أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح. ذكر صاحب العروة أنه في مسح الرجلين لا يتعين المسح التدريجي، بل يكفي المسح الدفعي بأن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ويجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح. لكن نوقف في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى ما ذكره السيد الخوئي من أنه وإن كان مقتضى إطلاق الآية الكريمة التخيير بين المسح التدريجي والمسح الدفعي، ولكن لا بد من تفريق إطلاق الآية بصحيحة البجنطي، فإن صحيحة البجنطي وردت في كيفية مسح القدمين هكذا: محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، يعني مسح بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلا بكفه كلها. فذكر السيد الخوي أن ظاهر هذه الصحيحة تعين كيفية خاصة في مسح القدمين، وهذه الكيفية هي أن يضع الإنسان كفه على أصابع رجله فيمسحها إلى الكعبين، وهذا يعني المسح التدريجي. ثم أورد السيد الخوي على نفسه بأنه قد يقال بأن هذه الصحيحة واردة في تحديد مقدار الممسوح لا في كيفية المسح، وهذا ما فهمه البزنطي حينما قال: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين، يعني مسح بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلا بكفه كلها. ويؤيد ذلك أنه لا إشكال في جواز مسح الرجلين منكوسا من الكعبين إلى رؤوس الأصابع، فهذه الصحيحة حتى لو كانت واردة في بيان كيفية مسح القدمين فلا بد أن تحمل على الاستحباب. فأجاب السيد الخوي عن هذا الإشكال بأن ظاهر هذه الصحيحة بيان كيفية المسح. سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبة. نعم، هذا البيان للإمام عليه السلام أثار شبهة في ذهن البزنطي، فسأل أنه هل يكفي المسح بالإصبعين؟ هذا فهم للبزنطي لا يدل على أن السؤال كان الخصوص مقدار الممسوح. وأما ما ذكر من أن المسح منكوسا جائز فلا بد أن يحمل الأمر بالمسح من الأصابع إلى الكعبين على الاستحباب، فأجاب عنه بأن هذا ظاهر في الوجوب، غايته أننا نقيد هذه الصحيحة بما دل على جواز مسح الرجلين منكوسا من الكعبين إلى رؤوس الأصابع. ومن هنا عدل عما اختاره سابقا من جواز التبعيض في المسح بأن يمسح من رؤوس أصابعه إلى نصف الرجل نصف القدم، ثم يمسح من الكعبين إلى ذلك النصف، يعني يجمع بين الوضوء المنكوس المسح المنكوس وغير المنكوس، أو يمسح من الطرف من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر. هناك اختار الجواز لكنه هنا عدل عن ذلك الرأي فاختار عدم الجواز عملا بصحيحة البزنطي. قال هذه الصحيحة إنما قيدت بخصوص جواز المسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع منكوسا لا أكثر من ذلك. وعليكم السلام. الظاهر عدم تمامية كلام السيد الفاضل، لأن الإنصاف أن هذه الصحيحة لا يظهر منها أكثر من تحديد الممسوح، لأن الإمام عليه السلام حينما سئل عن المسح على القدمين كيف هو وضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فبزنطي فهم من هذا الجواب أن الإمام يأمر بمسح تمام ظهر القدم، فسأل أنه هل يكفي المسح بإصبعين، فالإمام قال له فنحن لا ندعي كما ادعاه السيد الخوئي سابقا وعدل عن ذلك رأي. السيد الخوئي سابقا كان يقول هذه الصحيحة مطلقة، يعني ظاهرة في بيان مقدار الممسوح ومطلقة بلحاظ كيفية المسح، فجعل هذه الصحيحة في عرض الآية الكريمة من حيث إطلاق المسح من حيث الكيفيات المختلفة. هنا عدل إلى ظهور الصحيحة في تعين كيفية خاصة في المسح، لكن الإنصاف عدم تمامية لا ذلك الكلام ولا هذا الكلام. يعني إنصافا العرف يتحير، هل السؤال عن الكيفية بلحاظ مقدار الممسوح أو الكيفية بلحاظ المسح؟ سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فهل السؤال عن الكيفية بلحاظ مقدار الممسوح أو الكيفية بلحاظ نوعي بلحاظ كيفية نفس المسح؟ أنا أشوف ما يمكن الجزم بظهور الصحيحة في أنه سؤال عن كيفية المسح على الرجلين من جميع الجهات، خاصة إذا ضمننا إلى ذلك فهم البزنطي حينما قال لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا فقال لا، ولم يسأل عن جواز المسح منكوسا. نعم الجواز مفروغ عن أو المال أنا أقول لازم كلام السيد الخوئي التدقيق في المسح التدريجي إذا قبل هذه الصحيحة. السيد الخوئي منع لأجل هذه الصحيحة عن المسح الدفعي. ما هو المسح الدفعي؟ المسح الدفعي المذكور في كلام صاحب العروة هو أن يضع تمام باطن كفه على بداية أصابع رجله إلى الكعبين. هذا هو الذي منعه السيد الخوئي، ولكنه لم يدقق في المسح التدريجي. لو وضع كفه على قدمه بحيث بقي جزء يسير من ظهر قدمه، ثم أمر كفه إلى الكعبين، يكتفي بذلك. مع أن هذه الصحيحة لو عمل بها تقول فوضع كفه على الأصابع، يعني الإمام سوى هيكي وضع كفه على الأصابع. أما إذا وضع كفه ما يقال وضع، هل يقال وضع كفه على الأصابع؟ إذا هذا وضع للكف على الأصابع فحتى لو كان آخر باطن الكف متصلا بالكعبين فيصح أن يقال بأنه وضع كفه على الأصابع، لأن بداية كفه على الأصابع وإن كان منتهى كفه على الكعبين. إذا لا تقبلون هذا الكلام منا وحقهم لا تقبلون، لأن ظاهر هذه الصحيحة أن الإمام وضع كفه على الأصابع فقط، هكذا سنة، ولم يحتمل أحد تعين هذه الكيفية بالمعنى بأن يكون كفه على رؤوس الأصابع فقط ثم يجرها إلى الكعبة. إذا شخص يستظهر من هذه الكيفية المذكورة في صحيحة البزنطي تعين هذه الكيفية، فظاهر هذه الصحيحة أن الإمام وضع كفه على رؤوس الأصابع فقط، يعني على وضع كفه على بداية رجل، بداية ظاهر القدم، ثم أمرها إلى الكعبة، ولم يحتمل أحد تعين ذلك. إذا ماذا صنع الإمام؟ وضع كفه على الأصابع، يعني كفه استوعب الأصابع فقط، هذا هو الظاهر. وإلا لو كان قد وضع الإمام عليه السلام كفه على الأصابع من حيث أن بداية كفه كانت على الأصابع فلا يتلافى أن يكون نهاية كفه على الكعبين
ويجرها.
فوضع كفه على الأصابع فمسها إلى الكعبين. أنا أقول ماذا أقول؟ أقول هذه الصحيحة لا يظهر منها بيان كيفية المسح، فلعل البزنطي سأل عن مقدار الممسوح، عن المسح على القدمين كيف هو، يعني ولو بلحاظ الجو المتشرعي أنه هل يجب أن يكون المسح على تمام ظهر الكف ظهر القدم أو على جزء منه أو على باطن القدم وظاهره كما عليه العامة، فسأل قال المسح على القدمين كيف هو، فلا يظهر من هذه الصحيحة أكثر من بيان مقدار الممسوح. لكن لو أصر أحد على أن ظاهر هذه الصحيحة بيان كيفية المسح فاللازم أن نلتزم بما في هذه الصحيحة، وهو نوع خاص من المسح التدريجي، وهذا النوع الخاص نوع من التشديد في المسح التدريجي بأن يضع كفه على الأصابع أما من يضع كفه هكذا ثم يمرها إلى الكعبين، هذا لم يضع كفه على الأصابع فقط، وضع كفه على الأصابع وجزء ودف قدمه، مع أن ظاهر هذه صحيح أن الإمام وضع كفه على الأصابع فقط، وهذا قطعا ليس بواجب. فإذا لا يتم الاستدلال بهذه الصحيحة على وجوب المسح التدريجي. المناقشة الثانية في كفاية المسح الدفعي هي أن نقول بأن ظاهر الآية أنه يجب إمرار اليدين إلى الكعبة، فلا بد أن يكون قبل الشروع في الإمرار لم يصل الكف إلى الكعبين، وإلا لو وضعنا الكف على الأصابع والكعبين ثم نمرها إلى فوق الكعبين، هذا ليس مطابقا للآية. الآية تقول امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، يعني يكون منتهى المسح الكعب، فمن يضع يده على تمام ظهر قدمه من الأصابع إلى الكعبين فقد وضع يده على رجله إلى الكعبين ثم أمرها إلى فوق الكعبين، والآية تقول امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، ولكن ظاهر الآية أنه لا بد من المسح إلى الكعبين، لا أن يكون بدأ منتهى المسح هو الكعب، ولو كان مبدأ المسح هو الكعب. امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين يعني لا بد أن يكون هذا المقدار يمسح باليد عليه. فحينما أنتم مثلا إذا قيل لكم امسحوا بإصبعكم إلى الزند، فإذا وضعتم كفكم اليسرى على ظهر كفكم اليمنى من رؤوس الأصابع إلى أو الزند ثم صار إمرار إلى ما فوق الزند، هل يسرغ عليه أنه مسح بكفه اليسرى ظهر كفه اليمنى إلى الزند، أو مسح بها إلى فوق الزند؟ فإذا الآية تقول امسح برجلك إلى الكعبين، يعني قطعا لا إطلاق للآية في أن يكون الكف قد وضع على تمام ظهر القدم فنمر الكف إلى فوق الكعبين، الآية لا تشمل هذا الفرق. أفرض أن الآية لا مفهوم لها، ولكن مع ذلك كيف تدعون أن الآية مطلقة تشمل هذا الفرق؟ أنا أستفهم من الآية أنها لا تشمل هذا الفرق، فإذا لا تشمل هذا الفرق الآية تقول امسحوا امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، ف إذا أنا ما أخلي جزء من ظهر القدم فارغ من دون أن أضع كفي عليه حتى أمر كفي إلى أن يصل إلى الكعبين، إذا لا أفعل ما أفعل ذلك فلا أثق في أني مسحت على ظاهر قدمي، مسحت ظاهر قدمي إلى الكعبين، مسحت ظاهر قدمي إلى هذا لا ينطبق عليه. ولأجل ذلك مقتضى الاحتياط الاحتراز عن المسح الدفعي بهذا النحو، بأن يضع كفه على تمام ظهر قدمه اليمنى إلى الكعبين ثم يمرها ثم يمر كفه إلى ما فوق الكعبين، هذا خلاف الاحتياط. وأما إذا بقي ولو جزء يسير من مما بين الأصابع إلى الكعبين فتحقق الإمرار بينهما، هذا يكون مشمولا للآية المسألة 33. يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يسلغ عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين. المسح على الحائل كالمسح على الخوف قد يكون بداعي التقية، مثل أنه جندي شيعي مؤمن كان في عسكر سني، هم يمسحون حين الوضوء على الخوف، ميتي فقههم هكذا، أما الآن ظاهر حالما أنهم هكذا يتوضعون، فهذا لو نزع خفه يعرف بأنه شيعي، فهذا مسح على الخوف بداعي التقية، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. أما إذا كان هناك عذر آخر وضرورة أخرى للمسح على الحائل كالخف ونحوه، فالمشهور أنه يحكم بصحة الوضوء ولا ينتقل وظيفة هذا الشخص إلى التيمم، وهذا خلاف مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أنه ينتقل الوظيفة إلى التيمم لأنه عاجز عن الوضوء، فإذا عجز عن الوضوء ينتقل وظيفته إلى التيمم. لكن لماذا المشهور أفتوا بأنه يمسح على الحائل؟ وهنا أيضا قد يتحقق إذا كان شخص في مكان بارد فوق المتعارف، بحيث لو نزع خفه يتمرض ويصير ضرورة على أن لا يمسح على رجله بل يمسح على الخف. ما هو مستند المشهور في عدم فتواهم بانتقال وظيفة هذا الشخص إلى التيمم؟ مستندهم في ذلك إما رواية أبي الورد أو رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى مولى آل سام. أما رواية أبي الورد نعم ثقة، بلي بلي عن أبي الورد قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ أن الكتاب يأمر بمسح الرجلين ولا يجوز المسح على الخفين، فقلت فهل فيهما رخصة؟ يعني فهل في مثل مسح على الخفين رخصة؟ فقال لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجلي. هذه الرواية دلالتها واضحة على أن الضرورة تجوز المسعى للخفين، لكن الإشكال في هذا أبي الورد. فإنه لم يوثق، ودعوى جبر ضعف السند هذه الرواية عمل المشهور غير تام من حيث الكبرى والصغرى. أما الكبرى فذكرنا في الأصول أن الحجة إما خبر الثقة أو الخبر المفيد للوثوق الشخصي للصدور. إذا لم يكن هذا خبر ثقة ولم يحصل لنا وثوق شخصي لصدق هذا الخبر، فمجرد عمل المشهور غايته أنه يوجب الوثوق النوعي والإطمئنان النوعي، والوثوق النوعي ليس بحجة، لا دليل على حجية الوثوق النوعي. الوثوق الشخصي حجة كما أن خبر الثقة حجة. وأما من ناحية الصغرى، حتى لو تم كبرى جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور، لم نحرز أن المشهور استندوا إلى هذه الرواية، فلعلهم استندوا إلى فهمهم من رواية أخرى وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سعد. رواية عبد الأعلى مولى آل سام ورد في من عثر فانقطع ظفره، يقول عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي نرارة فكيف أتوضأ؟ قال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح علينا. فيقال بأن الإمام كيف استفاد من قوله تعالى: ما جعل عليكم من دين في الدين من حرج، وجوب المسح على الجبيرة، وقال يعرف هذا وأشباه من كتاب الله، يعني أنتم هم يمكنكم أن تعرفوا هذا الحكم من كتاب الله. لا، الكلام في أنه لماذا الإمام شخص أنه يعرف من كتاب الله من قوله تعالى: ما جعل لكم في الدين من حرج، أنه يمسح على المرارة. هكذا نفهم نحن من هذه الآية أنه لا يمسح على الرجلين لوجود الحرج، وإنما يمسح على الخفين. الجواب عن هذا الاستدلال: أولا، الرواية سندها قابل للإشكال، لأن عبد الأعلى مولى آل سام لم يرد توثيقه في الرجال، ولم يعلم اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين الذي ورد في حق التوثيق. وإن وصف عبد الأعلى بن أعين لأنه مولى آل سام، لكن هل عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام هو عبد الأعلى بن أعين أخو زرارة الذي وثق؟ هذا غير محال. وأما دلالة الرواية، كيف يعرف المسعى على المرارة من قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ يكون نفهم معنى الرواية. الرواية تقول: يعرف هذا وأشبه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أن يعرف أنه لا يجب عليه تحمل الحرج والوضوء الاختياري، مع أنه كان بإمكانه أن يتوضأ وضوءا اختياريا ولكنه يتحمل الحرج. الإمام قال: يعرف هذا وأشبه من كتاب الله، أنه لا يجب عليه الوضوء الاختياري. فإذا لم يجب عليه الوضوء الاختياري فوظيفته الوضوء الجبيري، لكن هذا لا يعرف من كتاب الله، هذا شيء أضافه الإمام الذي يعرف من كتاب الله أنه لا يجب على هذا الشخص الوضوء الاختياري. وهنا أيضا كذلك، هذا الشخص الذي يقع في حرج إذا نزع خفه لا يجب عليه الوضوء الاختياري، ولكن نحتاج إلى مقدمة ثانية، أنه إذا لم يجب عليه الوضوء الاختياري فوضوءه وضوء خفي، وضوء بالمسح على الخف، وإن نفهم من الآية لا يفهم هذا الشيء. وقد ورد في الروايات أنه سبق الكتاب الخف، لا تمسح بالخف على الخف، ولأجل ذلك يكون الوظيفة في هذا الفرق التيمم، وإن كان هذا خلاف المشهور. لا يعرف هذا وأشبه من كتاب الله، عدم وجوب الوضوء التام. إما رواية أبي الورد أو هذه الرواية رواية عبد العلاء أو العارسة، أو حسب ما ذكره الشيخ قاعدة الميسور، ولكن ممكن قد تمسكوا بقاعدة الميسور أنه امسحوا، شلون الآية تقول امسحوا بأرجلكم، فإذا لم يمكن المسح بالرجل فيمسح على خفه، يقول لماذا لا يمسح على مثلا على بطنه، شنو فرق؟ هذا قاعدة قاعدة أكثر توسعا، يعني يحتاج أن يكون إنسان انفتاحي ونص حتى يطبق قاعدة الميسور على السبج. ما ذكروا قاعدة الميسور على، ما طبقوا قاعدة الميسور على هذا. الآية تقول امسحوا بأرجلكم، نقول خب امسحوا بأرجلكم، ما صار امسحوا بما لبستم على أرجلكم، فإذا هيك شيء فمثلا لا يمكنني غسل الوجه أصب الماء على ملابسي اللي وقعت على الوجه، لا يلتزم.
لا ممكن أن نقوم مستوعبة ربع على ظفر المعارة بقت قدم أكثر فوارد
رواية، إما رواية أبي الورد أو رواية عبد العلى مولى أبي الورد. لعل مستند المشهور الرواية الثانية، وعمل المشهور لا يكون جابرا لضعف الدلالة، نحن نرى ضعف دلالة الرواية الثانية، وعمل المشهور لا يكون جابرا لضعف دلالة الرواية، وإن فرض كونه جابرا لضعف سند الرواية. المسألة 34، ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوق للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التأمم أيضا. شلون المشهور توسعوا؟ فرواية أبي الورد تقبلونها، ورواية أبي الورد واردة في الاضطرار، لا من أجل ضيق الوقت، إلا من عدو تخافه أو ثلج، إلا من عدو تتقي أو ثلج تخاف على رجليك، ما ورد في الرواية أو ضيق وقت تخافه.
يعني
أنا
يقصد أنه ما يمنع من أي مانع عن المسح،
ما ورد يعني لا يمكن إلغاء الخصوصية من عن العدو الذي يتقى أو الثلج الذي يخاف منه على الرجل إلى ضيق الوقت. ضيق الوقت يسوغ لك التأمم، إذا فاتك الماء فلن تفتك الأرض، إن رب الماء هو رب الصعيد. فإذا هذا الكلام لا وجه له، فالأقوى هنا التيمم وعدم الحاجة إلى الوضوء. المهم في المقام الوضوء بالمس على الخفين لأجل التغية. وهنا دخل الأعلام في أبحاث مهمة حول التغية، فإن شاء الله نلخص هذا البحث حتى نطبق على مجالات مختلفة، لأنه مهم. التقية في أعمال الحاج مثل السيد الحكيم شلون يفتي بأنه الوقوف مع العامة مجزي حتى مع العلم بالخلاف، لأجل رواية التقية. السيد السيستاني ما يقبل هذه الروايات،
السيد الإمام
الثاني والسيد السيستاني ما يقبلها، يقول هذه الروايات واردة في التقية الخوفية وهي تسوغ مخالفة التكليف من حيث رفع العقاب لا من حيث الإجزاء. فالعمل الموافق للتقية لا يكون مجزئا. هذا بحث سنتكلم فيه إن شاء الله في الليلة القادمة.